أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. بدأ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء بزيارة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في زيارة غير معلن عنها مسبقا. وعلى جدول أعمال الصفدي لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومع أعضاء من القيادة الفلسطينية. التلفزيون الفلسطيني الرسمي قال إن الصفدي سيناقش مع القيادة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة القدس وتنسيق الجهود الفلسطينية الأردنية في كافة القضايا. من جهته أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية أن ما جرى في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك يوم الأحد تحول كبير وخطير في حلقة الصراع مع الاحتلال، وبحاجة إلى وقفة جدية ومراجعة حقيقية للمتغيرات التي تجري أمام أعين العالم. وأضاف شتية خلال جلسة الحكومة أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء والخطوط الدولية والاتفاقيات من خلال عدوانها المتكرر على الأقصى والقدس ومحاولتها فرض واقع يناقض الستاتيكو التاريخي للحرم القدس الشريف. رئيس الحكومة الفلسطينية أشار إلى أن بيانات الإدانة لا تكفي، وعلى العالم أن يقول ويفعل ما يحمي القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن يخرج من دائرة الفشل فيما يتعلق بفلسطين إلى دائرة الفعل. أما وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو فقال إن بلاده تفاهمت مع إسرائيل على مواصلة الحوار، إلا أن ذلك لا يأتي على حساب القضية الفلسطينية. جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة للصحفيين بعدما زار الأراضي الفلسطينية المحتلة في 24 و 25 من أيار مي، وقال أنه طرح أثناء لقائه مع وزير الخارجية الإسرائيلي المواضيع التي تم تناولها في اجتماعه مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنها كانت مفيدة للغاية، موضحا أن الحوار والعمل حاضران في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، مؤكدا أن عملية الحوار مع إسرائيل ليست على حساب القضية الفلسطينية، لافتا إلى مساهمة هذا الحوار في خفض التوتر. طالب الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين أعضاء لجنة البندقية بمغادرة البلاد عقب تقرير للجنة الأوروبية انتقد التوجه إلى استفتاء على الدستور بتونس في 25 تموز جوية المقبل. وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون وتسمى بلجنة البندقية التي تأسست عام 1990 جهازا استشاريا لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية. وهدد الرئيس سعيد بسحب عضوية البلاد من هذه المنظمة، مؤكدا أنه لا مجال لوجود مراقبين من لجنة البندقية في تونس مستقبلا، مع إمكانية الإبقاء على ملاحظين منها فقط. وشدد الرئيس التونسي على أن هؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم مستقبلا، وذلك في إشارة إلى من يمثل لجنة البندقية في تونس قائلا: لن يأتوا إلى بلادنا، ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا، ولا المس بالسيادة التونسية. الرئيس سعيد جدد التأكيد على أن تونس دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، متابعا: لسنا بحاجة لمساعدتهم ولا لمصاحبتهم، فالدستور سيضعه التونسيون ولن يوضع في البندقية. وقال الرئيس التونسي: يعتقدون أننا غير قادرين على إدارة شؤوننا، مستدركا: نحن دولة لا تقبل بتدخل هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم على أنهم أساتذة ومعلمون، كما لا نتدخل في شؤونهم. ومضى الرئيس سعيد يقول: يريدون فرض موعد الاستفتاء، ويتحدثون عن ضرورة عودة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويعبرون عن انشغالهم إزاء ما يحدث في تونس، ويطالبون بعودة برلمان سالت فيه الدماء. اللجنة الأوروبية للديمقراطية والمعروفة اختصارا بلجنة البندقية كانت دعت يوم الجمعة الماضي إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 الصادر في 21 شهر نيسان أفريل الماضي، والمنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه وفق تقديرها لا يتوافق لا مع الدستور الحالي لتونس ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في أيلول سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية، مؤكدة أن إلغاء هذا المرسوم يعد ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أو الاستفتاء. وأتى هذا الموقف في سياق رأي استعجالي حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية. من جهة أخرى اعتبرت اللجنة أنه ليس بالأمر الواقعي التخطيط لإجراء استفتاء على الدستور في تونس في 25 جويلية تموز المقبل، ويكون ذا مصداقية في غياب قواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء، وخاصة مع عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء. قدم رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور في ليبيا الجيلاني رحومة يوم الاثنين شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يشتكي فيها من المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، وقال إنه إخلال من جانب المستشارة بمقتضيات وظيفتها وتجاوز لاختصاصاتها. وقال رحومة للأمين العام: أتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد التصرفات الصادرة عن ستيفاني ويليامز بصفتها مستشار لحضرتكم وأحد الموظفين المتابعين لكم، والتي تشكل إخلالا بمقتضيات وظيفتها وتجاوزا لاختصاصاتها، موضحا أن ويليامز قامت برفض التواصل مع هيئة الدستور دون مراعاة اعتبارها إحدى المؤسسات السيادية المعنية بالمسار الدستوري. وتابع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا أن ويليامز اجتمعت تقريبا بكل المكونات المؤسساتية والسياسية والعسكرية والمجتمعية باستثناء الهيئة التأسيسية، وقال إنها رفضت إشراك هيئة الدستور في أي حوارات أو مؤتمرات تعنى بمناقشة العملية الدستورية، وآخرها الحوارات الجارية في القاهرة حول المسار الدستوري. وقال هذا المسؤول إن ستيفاني ويليامز عملت على إطلاق تصريحات كانت دائما ما تصب في خانة محاولة تجاوز الاستحقاق الدستوري ومعارضة الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة منتخبة من الشعب، وتابع قوله إنها شكلت مؤخرا لجنة موازية لتعديل مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة المنتخبة مخالفة لنصوص الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي وأحكام القضاء الليبي الصادرة في الخصوص. واعتبر هذا المسؤول الليبي أن ما تقوم به ويليامز يتعارض مع مقاصد وأهداف الأمم المتحدة، ويعد تدخلا سافرا وواضحا لمصلحة أطراف بعينها لم يحددها بغية تحقيق مكاسب سياسية لها. ودعا رحومة في نهاية شكواه غوتيريس إلى الإعاز إلى الموظفين وعلى رأسهم ويليامز بعدم التدخل في المسار الدستوري بشكل يتعارض مع الوثائق الدستورية الليبية أو بما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية. وصلت الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية الثلاثاء أعمال اليوم الثاني من الجولة الثامنة لاجتماعاتها في مدينة جنيف، والتي تستمر 5 أيام، وجرى عقد جلستين يوم الاثنين برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون. وتضم الهيئة المصغرة 45 عضوا بواقع 15 عضو لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقدم ممثلو المنظمات المدنية الموالية للنظام مسودة بشأن الإجراءات القصرية أحادية الجانب من منطلق دستوري. وعقب المناقشات عقد الرئيسان المشاركان للجنة عن النظام أحمد الكزبري وعن المعارضة هادي البحرة لقاء خاصا بحضور بيدرسون. وانطلقت يوم الاثنين أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لتقديم مبادئ جديدة ضمن محطات سياسية لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة وصياغة دستور جديد. وبدأت الجولة الجديدة التي تستمر حتى 3 حزيران جوان، وفي أجندتها تقديم 4 مبادئ دستورية جديدة من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية. وهذه المبادئ الأربعة هي: الإجراءات القصرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة، سمو الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية، رابعا مبدأ العدالة الانتقالية. الحكومة التونسية تتوصل مع اتحاد الشغل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات يمكن أن تؤدي إلى تمويل من صندوق النقد الدولي. التفاصيل مع روجي خوري.
اعتبرت وكالة التصنيف فيتش ريتينج أن توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يفضي إلى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويل خارجي. وأضافت الوكالة في مذكرة أصدرتها الاثنين أن التجاذبات بشأن هيكل دستوري مستقبلي تعيق التوصل إلى اتفاق وتزيد من مخاطر دخول تونس في برنامج مع صندوق النقد الدولي من الآن وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام وهو السيناريو الأساسي. ولاحظت الوكالة أن في صورة البقاء ضمن سيناريو دون إصلاحات فإن تونس يتعين عليها اللجوء إلى نادي باريس لجدولة ديونها قبل أن تصبح قادرة على الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي مع انعكاسات على الدائنين من القطاع الخاص. وقالت أنه على الرغم من المخاطر المالية والسياسية فأننا نتوقع دائما أن تقدم تونس برنامج إصلاحات موثوق به إلى صندوق النقد الدولي مع مساهمة مالية لدائني القطاع العام قبل نهاية العام الجاري. وأظهر إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل في 23 من الحالي عدم مشاركته في الحوار الوطني المقترح من قبل الرئيس التونسي لدعم الإصلاحات السياسية وتلويحه بشن إضراب عام في القطاع العام البرنامج الإصلاحي اختلاف الرؤى حول مسار الإصلاح. وأكدت فيتش ريتينج أن مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل تزيد من مصداقية برنامج الإصلاحات الاقتصادية ويزيد من فرضية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضافت الوكالة أن الرئيس قيس سعيد لديه دعم شعبي لكن تبني إصلاحات سياسية واقتصادية دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى أمرا صعبا. وقالت الوكالة نعتقد أن الاتحاد العام التونسي للشغل يربط تقديم دعمه للإصلاحات الاقتصادية بالحفاظ على دوره السياسي في إطار المشهد المؤسساتي القائم، لكن يوجد خطر في أن لا تأتي الإصلاحات في وقتها لضمان التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أن تزداد الضغوط على السيولة الخارجية رغم دعم المنظمة لهذه الإصلاحات. وشكل الرئيس التونسي هيئة دستورية للتقدم في الإصلاحات وإجراء استفتاء حول الدستور الجديد خلال شهر جويه من هذا العام إلى جانب انتخابات تشريعية في نهاية 2022. وتلقت 4 هياكل دعوة للمشاركة في اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس. وأعلن صندوق النقد الدولي عام 2021 أن تونس ستصبح غير قادرة على تحمل الدين الخارجي إذا لم يتم وضع برنامج إصلاحات متين وموثوق يلقى دعما واسعا حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية هذا العام. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين أعلنت في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد في بروكسل مساء الاثنين أن الأعضاء اتفقوا على فرض عقوبات نفطية على روسيا، وقالت إن هذا الاتفاق يفضي لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 90% حتى نهاية 2022. وفي تعاملات يوم الثلاثاء قفزت أسعار النفط إلى ما فوق $120 للبرميل لنفط بحر الشمال الأوروبي. وفي تغريدة على تويتر ذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن خفض الواردات النفطية الروسية سيحصل إلى نسبة 2/3 وهي نسبة مختلفة عما أعلنت عنه فوندر لاين. وقال ميشيل أن هذه العقوبات ستحرم آلة الحرب من تمويل ضخم وستكون بمثابة ممارسة ضغوط قصوى على موسكو لدفعها لوقف حربها على جارتها أوكرانيا. وماليا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إقصاء سبيربانك أكبر البنوك الروسية من نظام السويفت للتحويلات المالية الدولية. وأعلن ميشيل أن الاتحاد الأوروبي مستعد تقديم 9 مليارات يورو منحة لأوكرانيا وأنهم مستعدون لدعم إعادة إعمار هذا البلد. عقب لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية في كييف كاترين كولونا قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن المساعدات في مجال التسلح والعقوبات المفروضة على روسيا وعضوية الاتحاد الأوروبي وأزمة الغذاء العالمية كانت على جدول الأعمال في اجتماعه مع الوزيرة الفرنسية. وذكر زيلينسكي عبر حسابه في تيليجرام عقب لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية أن زيارتها مظهر آخر من مظاهر الدعم لدولتنا، مضيفا: نعول على قيادة فرنسا في قتالنا ضد المعتدي الروسي وفي الدفاع عن القيم الأوروبية. وتابع قوله: إن المساعدة في التسلح وتعزيز العقوبات وتقريب بلادنا من عضوية الاتحاد الأوروبي أمور مهمة لنصر أوكرانيا. وبحسب الرئاسة الأوكرانية فقد تم إلى اهتمام خاص خلال اجتماعهما بقضية فتح الموانئ الأوكرانية من أجل منع أزمة الغذاء العالمية. الرئاسة الأوكرانية قالت في بيان إن الطرفين، أي الرئيس الأوكراني ووزيرة الخارجية الفرنسية، شددا أيضا على ضرورة تقديم الحزمة السادسة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في أقرب وقت ممكن. في النشرة أيضا، فاز رئيس البرلمان اللبناني المنتهي ولايته نبيه بري بولاية 7 من 4 سنوات في انتخابات يوم الثلاثاء، وحاز على أصوات 65 نائبا، أي النصف زائد واحد، مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغات. كما فاز مرشح التيار الوطني الحر النائب الياس بصعب بمنصب نائب رئيس البرلمان. وصفت إيران يوم الثلاثاء تقريرا صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في 3 مواقع بأنه غير منصف. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: للأسف لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة الأممية يوم الاثنين غير منصف ولا متوازن، مضيفا: نتوقع أن يتم تصحيح هذا المسار. في العراق، أفادت وسائل إعلام بسقوط عدد من الصواريخ بالقرب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب البلاد. وبحسب المعلومات، سمع دوي انفجارات قرب قرية السحل في محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار، فيما تضاربت المعلومات حول عدد الصواريخ التي سقطت على القاعدة. وذكرت المعلومات أن الهجوم جاء بعد يوم من إمداد القاعدة الأمريكية في عين الأسد بمواد دعم لوجستية من قواعدها في الكويت. وفي نهاية النشرة وفي الصفحة الرياضية مع أخبار نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم مع روجي خوري.
قدم الوداد البيضاوي المغربي أداء مميزا أمام جمهوره بالدار البيضاء، وأطاح بالنادي الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه بهدفين مقابل لا شيء، ويفوز بالكأس الثالثة في المسابقة. سجل هدفي الفوز المهاجم زهير المترجي في الدقيقتين 15 و48، وبالتالي اكتملت فرحة الجمهور الرياضي المغربي بعد أن كانت نهضة بركان فازت بكأس الاتحاد قبل 10 أيام، وجرت المباراة في جو مشحون وسط التجاوزات من بعض مشجعي الوداد. وبعث الملك المغربي محمد السادس ببرقية التهنئة إلى أعضاء نادي الوداد الرياض بمناسبة تحقيقه هذا الفوز. وعشت أغلب المقاهي في الدار البيضاء مساء أمس وعدد كبير من المدن المغربية فصولا مثيرة وهي تشهد تتويج الفريق البيضاوي. بعدها أطلق الآلاف العنان لأبواق السيارات للاحتفال بهذا الإنجاز الذي انضم لإنجاز نهضة بركان، والذي توج كما قلنا بلقب الكونفدرالية لتصبح مواجهة السوبر الإفريقي مغربية خالصة لأول مرة في التاريخ.
قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.